أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله، أستغفر الله ربي وأسأله التوبة. مسألة 665. في هذه المسألة يوجد عندنا فرضان، توجد عندنا صورتان. الصورة الأولى قال: إذا اشترى من غير البالغ شيئا من أمواله في غير المورد الذي تصح معاملته فيه وجب رد ما اشتراه إلى وليه. حاصل الصورة الأولى أن البائع هو الصبي، وأن هذا الصبي يبيع ملكه، يعني يبيع ماله، يبيع شيء ملكه. هذا الصبي الذي يبيع ملكه في غير المورد الذي يجوز وتصح فيه المعاملة، صبي إذا باع ملكه، جئت أنا المشتري واشتريت من هذا الصبي، كأن يبيع الصبي مثلا ثلاجة، مثلا من باب المثال، الثلاجة جهاز لا يصدر بيعه من الصبي، لابد من وجود بالغ عاقل، أما الصبي لا يصح منه هذا البيع في هذا المثال. فأنا المشتري جئت واشتريت منه هذه الثلاجة، قالوا المعاملة باطلة، المعاملة معاملة باطلة. خب، إذا كانت المعاملة باطلة فعلي أنا المشتري ماذا أنا أفعل؟ قال: يجب على المشتري أن يرجع المثمن المشترى، يجب أن يرجعه إلى الولي، إلى ولي الصبي، لا أن يرجعه إلى الصبي. واضح إن شاء الله؟ قال: إذا اشترى شخص من غير البالغ، يعني اشترى شيئا من غير البالغ، إذا اشترى من غير البالغ شيئا من أمواله، أي من أموال غير البالغ، أي من أموال الصبي، في غير المورد الذي تصح معاملته فيه، يعني في أي مورد غير موارد تصح المعاملة الذي تقدمه في مسألة 664، في الأشياء اليسيرة التي جرت العادة على تصدي الصبي المميز لمعاملته تصح المعاملة، لا كلامنا في غيرها. المهم، ما هو العمل؟ المعاملة باطلة، إذا كانت المعاملة باطلة يعني لم يحصل تمليك وتملك. قال: وجب رد ما اشتراه إلى وليه، ولا يجوز رده، رد هذا الشيء إلى الطفل نفسه. جيد، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية يقول المصنف: وإذا اشترى منه، أي من الصبي، مالا لغيره، لغير الصبي. توضيح هذه الصورة قبل أن نقرأها: الصبي عنده مال، تحت يده مال، هذا المال، هذا الشيء ليس ملكا للصبي، وإنما ملك لغيره. واضح؟ مثلا أحمد وضع كتابا عند هذا الصبي، أحمد وضع كتابا عند هذا الصبي، فالكتاب هو ملك لأحمد، قام الصبي ببيع هذا الكتاب الذي هو ليس ملكا لهذا الصبي، وإنما هو ملك لأحمد، هذا الصبي الذي باع ملكا لغيره، جئت أنا اشتريت هذا الكتاب من هذا الصبي، فالمعاملة الآن معاملة صحيحة أم معاملة باطلة؟ الجواب معاملة باطلة، لأن الصبي باع ملكا ليس له، وإنما هو ملك للغير. واضح؟ ولم يكن هذا البيع بإذن ذلك الغير، فهو بيع باطل. إذا كان بيع باطل، إذا كان بيعا باطلا، فحينئذ أنا المشتري لا أتملك هذا الكتاب، وعلي أن أرجع الكتاب إلى مالكه. فإن كان مالكه معروفا معلوما عندي فأرجعه إليه، وأما إذا كان المالك غير معلوم، يعني كان المالك مجهولا، فماذا أفعل بهذا الكتاب الذي وقع بيدي؟ ماذا أفعل؟ الجواب قالوا أنه حينئذ يكون مجهول المالك، وإذا كان مجهول المالك فعليك أن تتصدق إما به بنفس الكتاب بنفس العين، أو تقيم هذا الكتاب وتعطي قيمته تتصدق بها على الفقير المتدين. جيد، وهذا التصدق لابد أن يكون، يجب أن يكون بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط وجوبا. قال وإذا اشترى منه، أي من الصبي، ماذا اشترى؟ اشترى مالا لغيره، أي لغير الصبي. الصبي باع مالا ليس ملكا له من دون إجازة المالك، أي من دون إجازة صاحب المال، كمثالنا صاحب الكتاب مثلا. فالآن أنا المشتري وقع في يدي، اشتريت مالا، وهذا المال ليس ملكا للصبي، فماذا علي أن أفعل؟ قال وجب، هذا الوجوب لمن يتوجه؟ للمشتري. وجب على المشتري ماذا؟ أرده إليه، لمن؟ إلى المالك. جيد، إذا عرف المالك، أو وجب استرضاء المالك، يعني سين استرضاء بمعنى أنه يطلب الرضا من المالك بهذا البيع، بأن يقول له هل ترضى بهذا البيع الذي قام به الصبي، بيع كتابك الذي قام به الصبي؟ فإن رضى صحت المعاملة، وإن لم يرضى، وأما إذا لم يرضى فالمعاملة باطلة والعقد يكون عقدا فضوليا. المهم، قال أو استرضى، فإن لم يتمكن من معرفة المالك، ما عرف المالك، يعني شنو لم يتمكن؟ يعني بأن كان المال مجهول المالك. فإن لم يتمكن من معرفة المالك لهذا الشيء، تصدق بالمال عنه. تصدق ماذا؟ يعني أنا المشتري أتصدق بنفس هذه العين، أعطيها لمن؟ إلى الفقير المتدين، أو أقيمها، أحسب قيمتها، أقيمها بيش قيمة هذا الكتاب، مثل قيمته 5000، أدفع 5000 إلى الفقير المتدين بنية التصدق. عمن هذه الصدقة؟ ليست عن نفسي أنا، وإنما عن صاحب الكتاب المالك. قال والأحوط وجوبا أن يكون ذلك، ذلك من؟ اسم إشارة راجع إلى التصدق، يعني والأحوط وجوبا أن يكون ذلك التصدق بإذن الحاكم الشرعي، وذلك لأن هذا المال يكون مجهول المالك، وكل مال مجهول المالك إنما لتصدق به بإذن نحتاج إلى الإذن في التصدق من الحاكم الشرعي على الأحوط وجوبا. مسألة 666، قال لو أكره أحد المتعاملين على المعاملة، يعني أنه لو اختل شرط الاختيار. نحن سابقا في مسألة 663 قلنا أنه يشترط في صحة المعاملة أن يكون الطرفان مختارين في إجراء المعاملة، فإذا كان أحدهما مكرها فالمعاملة حينئذ تكون باطلة. اللهم إلا إذا حصل الرضا بعد ذلك بأن كان هناك رضا متأخر صادر من المكره، فحينئذ المعاملة يمكن تصحيحها ولا نحتاج إلى إعادة إجراء العقد. قال لو أكره أحد المتعاملين على المعاملة، أي على إجراء العقد، ثم بعد ذلك، شوف المصنف يقول ثم، أي بعد زوال الإكراه وحصل الرضا المتأخر، ثم رضي بها أي بتلك المعاملة، قال صحت. جيد، إذا صحت هل نحتاج إلى إجراء عقد جديد؟ قال ولا حاجة إلى إعادة الصيغة، ما نحتاج إلى إعادة الصيغة. جيد، يا صيغة العقد، نعم احتياط الأحوط استحباب تجديد العقد، احتياط استحبابي لكن ليس بواجب. جيد، مسألة 667، قال إذا باع مال الغير فضولا، يعني ماذا هو المقصود فضولا؟ أي من دون إذنه. مثلا جاء أنا ذهبت إلى السوق وجدت هذا الشخص يبيع مال غيره، مو ماله مو ملكه، يبيع ملك الغير، فهو الآن هذا تصرف فضولي لمو فضول؟ نعم تصرف فضولي منه. من أذن لك بهذا التصرف؟ المالك لم يأذن لك، أنت تصرفت من عندك، فهذا التصرف يكون تصرف فضولي. يقول إذا باع مال الغير فضولا، يعني ماذا فضولا؟ فسر لنا. أي هاي تفسير لفضولا، أي من دون إذنه، من دون إذن ذلك الغير المالك. جيد، قال ثم أجازه، أي بعد البيع الفضولي صدرت الإجازة والرضا من المالك بتلك المعاملة. يقول أنا أجزت تلك المعاملة. قال ثم أجازه بعد ذلك، صح ماذا؟ صح البيع من أي زمان؟ هل يصح البيع من زمان صدور الإجازة، أم صح البيع من زمان حصول العقد؟ فرق. مثلا أنا في يوم السبت وقعت المعاملة الفضولية، البيع الفضولي، يوم الخميس صدرت الإجازة من المالك، فالآن نسأل هل العقد يصح من حين إجرائه وهو يوم السبت، أم أنه يصح من حين صدور الإجازة يوم الخميس؟ الجواب يقول المصنف إن العقد يصح من حين وقوعه، من حين وقوع العقد أي من يوم السبت، ولهذا قال ثم أجازه بعد ذلك صح من حين العقد. واضح إن شاء الله؟ صح من حين العقد. إن قلت أين تظهر، هل يوجد فرق بين صحة العقد من حينه أو من حين الإجازة؟ الجواب نعم يوجد فرق. لو كان المبيع له نماءات، له نماء، كما لو باع هذا الشخص ماذا باع؟ كما لو باع خروفا مثلا، واضح؟ نعجة مثلا، وأصبحت عندها ماذا؟ أصبحت عندها ولادة، صار عندها نعاج أغنام جديدة. طيب جيد، هذه نماءات، سواء كانت نماءات متصلة كالحليب، نماءات ماذا؟ متصلة كالصوفي واللحم، أو كانت نماءات منفصلة كالحليب مثلا، الأفراء، الولادات الجديدة. فهل هي ملك فهل هي ملك للمشتري بالعقد الفضولي، أم أنها ملك للمالك؟ لذلك الغير الذي أجاز. إن قلنا أن العقد يصح من حين وقوع الإجازة، فهي ملك لمن؟ إذا قلنا العقد يصح من حين الإجازة، فهي ملك حينئذ لمن؟ للمالك الذي أجاز هذه النماءات. أما إذا قلنا أن العقد يصح من حين وقوعه، واضح؟ من حين وقوعه لا من حين إجازة، فهي ملك للمشتري. وبما أننا قلنا أنها تصح من حين العقد، الإجازة تصحح العقد من حين وقوعه لا من حين وقوع الإجازة، فهذه النماءات تكون حينئذ تابعة للأصل. وبما أن الأصل قد دخل في ملكية المشتري من حين العقد، فهي ملك للمشتري. واضح إن شاء الله؟ جيد. هذه الإجازة تسمى الإجازة الكاشفة. لك أن تراجع مسألة 700، لك أن تراجع مسألة 73، مسألة 73 الجزء الثاني المنهاج لسماحة السيد. هناك يقول الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعي كشفا انقلابيا، لا أنها ناقلة. الإجازة ليست ناقلة وإنما كاشفة. وهذا مبحث يأتيكم إن شاء الله، مثلا بحثه ماذا؟ في دراسات أعلى من المسائل. جيد. مسألة 668. قال يجوز لكل من الأب والجد من طرف الأب أن يبيع مال غير البالغ، ومن بلغ مجنونا أو سفيها إلى آخره. هذه المسألة تريد أن تتكلم عن الأشخاص الذين لهم حق التصرف في مال الصبي وفي مال المجنون الذي بلغ مجنونا وفي مال السفيه. من هؤلاء الأشخاص؟ الجواب عندنا رتب طولية. أولا الولي، والمقصود من الولي هو الأب والجد من طرف الأب، لا الجد من طرف الأم. إذن الولي المقصود به من هو؟ الأب. الأب والجد من طرف، وليس الأم. الأم ليست لها ولاية، وكذلك الأخوة والأعمام والأخوال ليس لهم ولاية. نعم، الولاية إنما هي لمن في الدرجة الأولى؟ هي للأب والجد. المرتبة الثانية، الولاية تثبت للوصي إن كان هناك وصي من طرف الأب أو من طرف الجد للأب. واضح؟ إذا كان الموصي هو الأب أو الجد من طرف الأب، فهذا الوصي هو له تثبت ماذا؟ تثبت له الولاية. جيد. المرتبة الثالثة، الولي هو المجتهد العادل ووكيله أيضا. المرتبة الرابعة عدول المؤمنين، يعني المؤمن العادل تثبت له الولاية. جيد. إلا أن هذه الولاية تختلف، هذه الولاية تختلف، يختلف مقدارها. الآن نبين كيف يختلف مقداره. قال يجوز لكل من الأب والجد من طرف الأب. الجد من أي طرف؟ قال من طرف الأب لا من طرف الأم. ماذا يجوز؟ يجوز أن يبيع، يعني بمعنى أنه يجوز أن يتصرف في مال الصغير. كيف؟ بالبيع، أن يبيع مال غير البالغ، يعني بمال بيع مال الصبي. وبعد وبيع مال من بلغ مجنونا، بلغ وهو في حالة جنون، مو هو بالغ عاقل وبعد ذلك طرأ عليه الجنون، لا، في حال البلوغ كان مجنونا. جيد. ومن بلغ مجنونا أو بلغ سفيها فحينئذ يجوز له أن يبيع أموالهم، أو يجوز له أن يتصرف ليس بالبيع بل يشتري، يشتري بأموالهم، عندهم أموال ويشتري بها. بشرط، ما هو الشرط في صحة تصرف الأب والجد في أموال هؤلاء؟ قال إذا لم يكن فيه، في هذا التصرف البيع أو الشراء، إذا لم يكن فيه مفسد لهم. هذا مقدار الولاية، مقدار الولاية ثابت للأب والجد في التصرف بأموال هؤلاء. إذا لم يكن هذا التصرف فيه مفسدة فيجوز، وسواء وجدت فيه المصلحة أو لا، المهم عدم مفسدة لا توجد. أما إذا كان في هذا التصرف مفسدة في أموال هؤلاء فلا يصح التصرف. إذن مقدار الولاية هي في ماذا؟ فيما إذا لم تكن هناك مفسدة، وأما إذا وجد مفسدة فلا يصح. المهم سواء وجدت مصلحة لم توجد مصلحة، المهم نحن لا نريد المفسدة. جيد، هاي المرتبة الأولى. وأما المرتبة الثانية، من هو الوصي؟ قال ويجوز ذلك، ما هو ذلك؟ التصرف يعني في أموال هؤلاء. ويجوز ذلك أيضا لوصي الأب والجد، يعني فيما إذا كان الموصي هو الأب والجد فوصيهما يجوز له أن يتصرف في أموال هؤلاء، ولكن ما هو مقدار تصرفه وولايته عليهم؟ يقول المصنف ولكن عليه أن يراعي مصلحتهم، يعني يجب أن يكون في تصرف الوصي بأموال هؤلاء يجب أن يكون هناك مصلحة. خب، بخلاف مقدار الولاية للأب والجد، مقدار الولاية للأب والجد المقدار ما هو الضابط؟ عدم المفسدة. أما في الوصي لابد أن ضابط أن تكون هي ماذا؟ الضابط هي المصلحة، وجود المصلحة في هذا التصرف، أن يراعي مصلحتهم. طب إن قلت ألا يكفي عدم المفسدة؟ قال ولا يكفي عدم المفسدة، لا نريد فقط عدم مفسدة بل نريد وجود مصلحة في هذا التصرف، وإلا إن لم تكن هناك مصلحة فلا يصح تصرفه. جيد. المرتبة الثالثة، قال ومع فقد الجميع، من هو الجميع؟ الأب والجد والوصي. ومع فقد الجميع يجوز للمجتهد العادل ووكيله، ووكيله، وكيل المجتهد العادل ماذا يجوز؟ ومع فقد الجميع يجوز في ذلك، واضح؟ يجوز أن يتصرف. قال ومع فقد الجميع يجوز للمجتهد العادل ووكيله، ووكيله في ماذا؟ الوكيل، مرة الوكالة وكالة عامة، ومرة تكون وكالة خاصة. إذا كانت وكالة عامة جيد، أما إذا كانت وكالة خاصة، الوكالة الخاصة في ماذا؟ في التصرف بأموال هؤلاء. جيد. قال ووكيله في ذلك، أي في التصرف في أموال هؤلاء الأشخاص. قال المرتبة الرابعة، وللعدل من المؤمنين عند عدم التمكن من الوصول إليهما. إذا فقدت المرتبة الأولى والمرتبة الثانية ولم يتمكن من الوصول إلى المجتهد ولا إلى وكيله فحينئذ تصل النوبة إلى من؟ تصل النوبة إلى المؤمن العادل، المؤمن يعني الاثني عشري، العادل يعني الذي يلتزم بالواجبات ويترك المحرمات. ما هو يجوز له ذلك؟ أن يبيع أموال هؤلاء ومال الغائب. واضح؟ أموال هؤلاء بعد ومال منه؟ مال الغائب. شنو مال الغائب؟ شخص غاب عنده قطعة أرض وغاب، ما ندري بيه وين ما وين. واضح مثلا؟ أو يشتري بأموالهم بشرط. ما هو الشرط؟ إذا اقتضت مصلحتهم ذلك، يعني لابد من وجود المصلحة في هذا التصرف، أما إذا لم توجد مصلحة فلا يصح التصرف. قال: وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار على ما إذا كان في تركه الضرر والفساد. احتياط استحبابي إذا كان الترك يؤدي إلى الضرر والفساد. واضح إن شاء الله. مسألة 669 قال: إذا بيع المال المغصوب، مال مغصوب من الغير، مال مغصوب من الغير، خب فهل يصح بيعه؟ الجواب: أحد الشروط لابد أن يكون البائع مالكا. قال: إذا بيع المال المغصوب فالمعاملة ماذا؟ معاملة باطلة، متوقفة الصحة على من؟ على إجازة المالك. قال: ثم أجازه المالك فالبيع صحيح، وكان المال ومنافعه من حين المعاملة لمن؟ للمشتري. لماذا للمشتري؟ وذلك لأن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوع العقد لا من حين صدور الإجازة. ولهذا قال المصنف: وكان المال ومنافعه. ومنافعه لمن راجع؟ قال: من حين المعاملة للمشتري، يعني ملك للمشتري. خب هذا المال يعني المثمن. خب الثمن لمن؟ قال: وكان العوض ومنافعه للمالك الأصيل باعتبار حصل نقل وانتقال، يعني الثمن سينتقل إلى المالك وكذا منافعه إلى المالك من حين ماذا؟ من حين وقوع العقد، من زمان وقوع العقد. ولا فرق، المصنف يقول أصيل، أما الغاصب ليس مالكا أصيلا وإنما ادعائي، هو يدعي. ولا فرق في ذلك بين أن يبيعه الغاصب لنفسه بدعوى أنه هو المالك أو يبيعه للمالك، المهم هو غاصب. واضح؟ لا يصح بيعه إلا مع صدور الإجازة من المالك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.